Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميدي أن محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم. عدد جديد من أعداد تاريخ المغرب، كثيرة هي المناطق والمدن المغربية ذات التاريخ الحافل والزاخر كما القديم، لكن التدوين أو الاهتمام بها ظل قاصرا عن الإحاطة بهذا الغنى، أو طالها الحيف والظلم لأسباب عديدة. من هذه المدن مدينة تارودانت ومنطقتها. تارودانت التي هي إحدى العواصم ليس فقط الجهوية والإقليمية، بل هي إحدى العواصم الإمبراطورية المغربية، وكان لها دور ريادي في عموم التاريخ المغربي باعتبارها محورا طرقيا أساسيا على طريق التجارة نحو الجنوب. الصحراء الكبرى وإفريقيا جنوب الصحراء، وهي مفتاح الاستقرار لأي دولة في التاريخ المغربي، وموقع استراتيجي لضمان سواء التوسع الجغرافي أو حماية التراب. تاريخ هذه المدينة العريق ليس متفقا على مبتدئه على غرار مناطق مغربية عديدة بسبب قدم هذا التاريخ وغياب توثيق له، لكن المؤكد أن هذا التاريخ قديم سواء قبلنا بأنه بدأ مع الفينيقيين، رغم أنه صعب جدا تقبل مثل هذا التفسير باعتبار أن الفينيقيين في المغرب ظل وجودهم مقتصرا على بعض الثغور الساحلية في إطار سعيهم للتجارة لا غير. الرومان من الممكن باعتبار أن الإمبراطورية الرومانية سعت للتوسع داخل المغرب، لكن أعجزتها المقاومة المغربية المورية عن ذلك. لكن هذا لا يمنع من أن يكون الرومانيون قد وصلوا في مرحلة ما حتى منطقة تارودانت الأصح، وهذا ما يؤكد عليه المؤرخون، أن تارودانت مدينة آمازيغية قديمة أسستها القبائل الآمازيغية المستقرة بالمنطقة منذ القدم، وهي قبائل قوية كان لها أعظم الأثر في التاريخ المغربي العام. في ورقة للدكتور إبراهيم القادري بوتشيش المعنونة بعناصر الاتصال والقطيعة في تاريخ تارودانت الوسيط، الورقة المدرجة ضمن الكتاب الجماعي تارودانت حاضرة سوس، وهو من إصدارات جامعة ابن زهر كلية الأداب والعلوم الإنسانية بأكادير، نقرأ: في البداية لا سبيل للإنكار أن الدور التاريخي لمدينة تارودانت وتفاعله مع تاريخ المغرب يضرب بجذوره في التاريخ القديم، ولا غرو فإن المدينة عرفت في الكتابات القديمة باسم فالا، وهو اسم يدل على أنها كانت على علاقة بشعوب البحر الأبيض المتوسط، وقد تم تشييدها حسب رواية الحسن الوزان من طرف الأفارقة القدماء، مما ينهض حجة على ريادتها لدور حضاري بدأ إشعاعه في العصور المغيلة في القدم والسمرة حتى العصر الوسيط. ثم يقول في موضع آخر من ورقته: ونعتقد أن عدم ورود تارودانت بشكل مكثف في المصادر العربية الوسيطية لا يعزى إلى استقلالها عن السلطة المركزية كما يرى مونيه، كما لا يرد إلى حكم غوتييه المتعسف الذي ذهب إلى أن أحداث المغرب بعد انتهاء الحكم البيزنطي أصبحت مشوشة بدون بداية ولا نهاية، بل يمكن إرجاعها إلى عوامل يقدمها لنا التفسير السوي والموضوعي. وأول ما يتبادر إلى الذهن بخصوص هذه الإشكالية هو أن المصادر كثيرا ما أقحمت تارودانت في السياق العام لتاريخ منطقة سوس، وإذا كان هذا المزج صحيحا من الناحية الجغرافية فإنه حرم المؤرخ من الوقوف على ملامح تاريخ المدينة، وحتى المصادر التي تركتها لم يفوتها أن تربطها بسوس فنعتتها بحاضرة سوس أو مدينة سوس. ومن المتعارف عليه أن اهتمام المؤرخين انصب أساسا على العواصم والحواضر السلطانية في حين همشت المدن الأخرى، ويزداد هذا التهميش تفاقما بالنسبة للمدن التي شكلت بؤر توتر كما هو الحال بالنسبة لتارودانت. وهي التي ظلت غمة في حلق الحكم الموحدي، خاصة في مراحله الأخيرة والمرحلة الأولى من الحكم الماريني. وقبل هذه المرحلة التاريخية هناك إشارات تشير إلى تجدر أصحاب المذهب الشيعي فيها، مما جعلها من مناطق المعارضة المغضوب عليها، فمن البديهي ألا يوليها المؤرخون كامل اهتمامهم، ومن الأكيد كذلك أن المصنفات التاريخية لم تهتم بالمدن الصحراوية، بل قصر اهتمامها على مدن المغرب النافع سياسيا، وهذا ما يفسر سكوتها عن المدن الصحراوية بما في ذلك تارودانت. انتهى حتى هنا نقلنا عن ورقة الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش. الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش في ورقته قدم تفسيراً للحيف التاريخي الذي طال تاريخ هذه المنطقة من مناطق المغرب، رغم أهمية دورها في التاريخ المغربي العام، رغم أن حديثه عن المدينة الصحراوية قد لا يتفق والغنى الفلاحي للمنطقة، فهي كانت ذات إنتاج فلاحي غني ومتنوع. في هذا السياق يقول الأستاذ زكي علي المجاطي في ورقة عنوانها تطورات البنية الاقتصادية لتارو عبر التاريخ، اهتم سكان المنطقة منذ عهود ساحقة باستغلال مياه نهر سوس وروافده، وكذا مياه الأنهار والنهيرات والجداول التي تنحدر من الجبال المجاورة، وخاصة أوقات الفيضانات وذوبان ثلوج، فبذلوا في ذلك جهودا حثيثة استهدفت السيطرة على هذه المياه وتنظيمها وتنظيم استغلالها على أحسن وجه. وأثناء تلك الجهود اكتشفوا جملة من الينابيع في المجرى الرئيسي النهر فساقوها لتغذية شبكة السواقي تخترق المدينة وأحوازها، فتستغل في إدارة الأرحية وفي سقي الحقول، كما فجروا العيون والسواقي عند سفوح الجبال وساقوها عبر قنوات مبنية ومحمولة أحيانا فوق الأسوار والقناطر لتصل إلى خزانات وصهاريجا لتنظيم الري في الأراضي الصالحة. إضافة إلى غناها التجاري، وقد ذكر الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيش في ورقته اسما قديما للمدينة بالا، وهنا يمكن أن نتطرق لإشكالية الاسم للمدينة، وهي إشكالية تتقاطع مع إشكالية الأصل القديم للمدينة، وتحديد هذا التاريخ القديم كما هو البحث في مبتدأ هذه المدينة صعب وغير متفق عليه، خبرها كذلك صعب، لكن هذا طبعا لا يمنع من القول أن تارودانت ليس غائبة فعلا عن اهتمام المؤرخين. الأستاذ عبد القادر زمامة في ورقته المعنونة تارودانت في أقلام المؤرخين إلى نهاية العصر السعدي كتب: وأول ما يلفت النظر عند الباحثين في تاريخ المغرب أن مدينة تارودانت لم تكن غائبة عن أقلام المؤرخين القدماء، وهم يتحدثون عن امتداد حركة الدعوة الإسلامية في المغرب على يد عقبة بن نافع، فإننا نجد المؤرخ الإفريقي أبا إسحاق إبراهيم ابن إلقاء القيرواني والملقب بالرقيق أو ابن الرقيق يتحدث عن أعمال هذا القائد العظيم في إقليم سوس، ويذكر مدينة تارودانت وذلك في القطع الباقية من كتاب تاريخ إفريقية والمغرب. وإلى جانب نصوص الرقيق نجد نصوص المؤرخ المغرب بن عدار المراكشي في كتابه البيان المغرب، حيث يتحدث عن أعمال عقبة في كل من درعة وسوس، حيث بنى مسجدا بمدينة إيجلي. وهذه المعلومات التاريخية التي أشار إليها كل من الرقيق وابن عدار نجد لها تكميلا وتوضيحات في النص التاريخي الذي اكتشفه المستشرق ليفي بروفينسيال ونشرته مجلة المعهد العصري للدراسات الإسلامية بمدريد. ولا بد من أن نشير هنا إلى أن الرحالة البغدادي بن حوقل زار بلادنا في القرن الرابع الهجري ودون معلومات ذات أهمية كبيرة عنها، وكان من جملتها تلك المعلومات التي كتبها عن المنطقة التي تضم كلا من تارودانت وإجلي، ولا سيما منها المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، وهو التاجر الجوال الخبير بأنواع البضائع وأحوال الأسواق، والمعلومات المتنوعة التي أعطاها ابن حوقل عن هذه المنطقة استفاد منها الجغرافي المغربي الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشاق، وزاد عليها ما جد في عصره منها مما شاهده بنفسه وما رواه عمن شاهده، ولا يذكر المؤرخون والجغرافيون مدينة تارودانت إلا مقرونة بثروتها العظيمة من أشجار الفواكه والزيتون والصناعات المعدنية ومناسج الثياب ومعاصر قصب السكر وما إلى ذلك مما اشتهرت به المدينة في عصور مختلفة وتطورت مع تطور الزمان فيها ومن فيما حواليها. وللمزيد حول تاريخ هذه المدينة العريقة تارودانت نستضيف الأستاذ نور الدين صادق، الأستاذ الباحث في التراث والتاريخ ورئيس الجمعية المحمدية لحوار ثقافات وصيانة التراث الحضاري لتارودانت. أستاذ نور الدين مرحبا بك ضيفا على هذا العدد من تاريخ المغرب على أمواج إذاعة ميديا.
أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة.
أستاذي الكريم بالعكس نحن سعداء بأن تكون ضيفنا. نفتح اليوم صفحة من صفحات تاريخ المغرب، ربما هي صفحة غير مطروقة كثيرا، لا أعلم لماذا لا يتم الاهتمام بهذه المنطقة رغم أهميتها في التاريخ المغربي. يتعلق الأمر بمدينة تارودانت. مدينة تارودانت مدينة عريقة في التاريخ المغربي، لعبت أدوارا مهمة جدا في التاريخ المغربي خاصة المجموعة من الدول الناشئة في المغرب. مع ذلك هناك ربما تقليل من هذه الأدوار التاريخية التي لعبتها. نحن سنحاول على الأقل تصحيح بعد هذا القصور، وسنبدأ اهتمامنا بهذه المدينة مرحلة التأسيس. هل هناك تدقيق في أي مرحلة بالضبط تأسست هذه المدينة؟ هناك من يربطها بفترات قديمة جدا من تاريخ المغرب، ولكن هناك من يعتبرها بأنها ربما حديثة نسبيا. هل هناك في المصادر التاريخية المدققة إشارات إلى تأسيس أو متى كان تأسيس هذه المدينة مدينة تارودانت؟ أستاذ نور الدين تفضل.
بالنسبة لتأسيس مدينة تارودانت، هو من النقاط التي تبقى غامضة، ليست حولها إضاءات واضحة، ولكن مع ذلك توجد مجموعة من القرائن التاريخية التي تجعلنا نموقع تأسيس هذه المدينة في إطار حركة التمدين التي عرفها المغرب القديم ما بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد، في إطار أو تحت تأثير المؤثرات الحضارية المتوسطية وخصوصا المؤثرات البنيقية. فهذه المرحلة شهدت تأسيس عدد من المدن من ضمنها شالة وغيرها من المدن الداخلية التي بنيت على جوانب الأنهار، على ضفاف الأنهار. بالنسبة لهذا الطرح هذا، إذا تتبعنا ما ورد من إشارات لدى المؤرخين، فابن خلدون يجعلها مدينة قديمة منذ ما قبل الإسلام، ويتحدث عن عراقة استقرار المصامد في مناطقهم حيث بنوا الحصون والمعاقل واستغنوا بقطرهم عن سائر الأقطار كما يقول ابن خلدون. يأتي الحسن الوزل الفاسي الإفريقي، فهذا الجغرافي والمؤرخ ورجل الدولة كان دقيقا في تناوله للمدن المغربية، فهو يميز ما بين المدن المورية وما بين المدن الرومانية وما بين المدن الإسلامية وما بين المدن القديمة التي بنيت قبل هذه التواريخ والتي بناها السكان المحليون، فيصفها من بناء الأفارقة الأقدمين، يقول بناها الأفارقة الأقدمون. عندما تجد عند الحسن الوزان بناها الأفارقة الأقدمون، فهو يقصد مرحلة سابقة على الاحتلال الروماني، وأن المؤسسين هم من القبائل الأمازيغية المحلية، وهم وما كان ينعته الوزان بالأفارقة الأقدمين. تأتي إشارة عند المؤرخ أبي القاسم الزياني، فيجعل المدينة من تأسيس حلف قبلي يجمع قبائل جازولة وهشتوكا، وقبائل جازولة قديمة في المنطقة. فعندما أتى المؤرخون الإغريق والرومان وغيرهم من المؤرخين تحدثوا في هذه المنطقة عن ليجيتيل، وتطرح السيدة موني العلاقة بين تسمية الجيتيل القديمة وبين تسمية قبائل جازولة، فتجعل أن الجيتيل التي ذكرت في المصادر اليونانية والإغريقية والرومانية تقول بأنها هي امتدادها هو قبائل جازولة التي لا تزال تستوطن المنطقة. من جميع هذه المؤشرات من قول ابن خلدون والوزان وكذا والتأويلات التي أعطاها المؤرخون الأجانب، نموقع مدينة تارودانت في إطار حركة تمدين كما قلت، ونجعل تاريخها تاريخ تأسيسها بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد. فعندما ورد عقبة بن نافع وجدها مدينة عامرة وافتتحها، وتجمع مصادر الفتح الإسلامي أن عقبة بن نافع دخل مدينة تارودانت. إذن هذه المؤشرات كلها تجعلها من أقدم المدن المغربية وتجعلها نتاجا مغربيا خالصا، فنتاجا للقبائل الأمازيغية التي نحت في هذه الفترة نحو تأسيس تحالفات قبلية وتأسيس إمارات محلية أجهضها فيما بعد الاحتلال الروماني.
أستاذ نور الدين، ربما الإشكالية المرتبطة بالتأسيس تنحو كذلك على إشكالية الاسم. هناك يعني شروحات متضاربة حول أصل اسم تارودانت، هناك من يربطه بالأصل الأمازيغي للمدينة، هناك من يربطه بالوضع الجغرافي، يعني هناك تضارب في المعطيات بخصوص تفسير اسم تارودانت. أستاذ نور الدين، هل هناك ربما رواية أقرب إلى أن تكون الأصل صح أستاذ نور الدين؟
صحيح، بالنسبة للاسم ديال تارودانت خاض فيه الكثيرون، وهذا الكثرة في الخوض مع عدم الركون إلى دلائل مادية ملموسة يزيد هذا الاسم غموضا والتباسا. فإلى جينا نشوف التأويلات التي أعطيت لاسم تارودانت نجدها كثيرة جدا، ولكن عندما نتفحصها جميعها نجد بأنها تسميات أو تأويلات وضعت في فترات لاحقة لتفسير اسم يجهل سكان المدينة أنفسهم أصله ولا دلالته. فأنا أميل في أبحاثي إلى أن أعتبر اسم تارودانت هو اسم أمازيغي قديم، اسم مؤنث، لأنه على القاعدة يبتدئ بتاء وينتهي بتاء، ولا أخذ في التفسير، لأن عندنا 8 أو 9 تأويلات، ولكن يتضح من قراءتها أنها وضعت في فترات لاحقة ليست هي أصل التسمية. من
ضمنها يعني هي محاولة تفسير وليست تفسير،
محاولات تفسير جاءت في فترات لاحقة لإعطاء دلالة لإسم غامض، والإكثار من التأويلات لا يزيد الإسم إلا غموضا. نعطيك واحد جوج أو ثلاثة اللي هما أكثر شيوعا، فمن ضمنها أن تارودانت هي مؤنث لأرودان، أرودان يعني المرتفع أو التل أو الربوة، ولكن تارودانت تقع في وسط سهل منبسط فسيح، وأقرب ربوة إليها تبعد حوالي 4 أو 5 كيلومترات. هذا يطرح إشكالا. هنالك تسمية شاعت في الصحافة وهي ترودانت، أي الأبناء ذهبوا أو الأبناء اختطفوا، أشيء من هذا القبيل. هاد أصحاب هذا الرأي يختلفون فيما بينهم. فالمختار السوسي مثلا يقول بأنه في رواية أحد المعمرين الذي كان يهتم بالبحث التاريخي، يقول له بأن الاحتلال الروماني ذبح سكان المدينة 4 مرات عن آخرهم، فتعود المدينة إلى الظهور، وفي إحدى المرات أخذوا أبناء امرأة فصارت تصيح ترودان ترودان، أي أبناء ذهبوا أبناء، فسمي المكان ترودان. آخرون يقولون بأن المدينة تقع بين نهرين، وادي سوس والواد الواعر، والواد الواعر معروف بفيضانه، فيقولون في فترة من فترات الفيضان سحبت المياه أبناء امرأة فصارت تصيح ترودان ترودان. من هنا يتضح بأن حتى الاتفاق حول الدلالة ديال الالتبان بأنه موضوع، لأن كل واحد يحاول يلقى له تفسير. من بين الأسماء من يقول بأن تارودانت هي اسم، هي رودانا، هي رودانا وليست تارودانت، مزغت، ورودانا كما يقولون اسم لأميرة شامية، لذلك يصف الفقهاء الأقدمون يصفون تارودانت بتارودانت بنت الشام، تارودانت بنت الشام، فيقولون بأنها أميرة شامية، وأنها كانت في أصل تأسيس هي التي أسست المدينة فعرفت باسمها، ولكن ليس هنالك من يثبت أن الفينيقيين وصلوا إلى هذه المنطقة، وليست هنالك آثار فينيقية بالمنطقة حتى نثبت هذا الاسم. هنالك آخرون أعطوا اسما غريبا وهو تردنت. تردنت وتردنت بالأمازيغية مقسومة إلى الكلمة مقسومة إلى جزئين، تار وتعني النفي، والدنت وتعني الذهاب. هؤلاء لاحظوا بأن المدينة تعرضت لنكبات عبر تاريخها الطويل، وبعد كل نكبة تقوم من جديد كالعنقاء من رمادها، فسموها تردنت، أي التي لا تزول، أو الخالدة إذا أردنا ترجمتها العربية الخالدة. إذن تلاحظ بأن هناك تأويلات، وسأتوقف هنا حتى لا أسرد كثيرا من التفسيرات ومن التأويلات التي تناسلت من خلال البحث التاريخي. الأسماء كلها تتبين لنا مسألة أساسية، أن الاسم غامض، وأن كل واحد من في فترة لاحقة يحاول أن يجد له تفسيرا. أنا أعتقد أنه اسم أمازيغي قديم قد تكون دلالته ضاعت، فيما ضاعت الكثير من الألفاظ والألفات الأمازيغية القديمة، لأننا تعلم بأن اللغة تتجدد وتطور، وهنالك كلمات تموت وكلمات جديدة تولد.
الأستاذ نور الدين صادق، الأستاذ الباحث في التراث والتاريخ ورئيس الجمعية المحمدية لحوار الثقافات وصيانة التراث الحضري لتارودانت، شكرا جزيلا لك على كل هذا الزخم من المعطيات التاريخية القيمة حول تاريخ تارودانت. نكمل معك في العدد المقبل من تاريخ المغرب.
وتحياتي لك وللمستمعين الكرام.
متابعينا، أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب لمعرفة معمقة وعن قرب لتاريخ المغرب، أن تحملوا تطبيق ميدي أن بودكاست. إلى اللقاء.
ميدي أن، محمد الغول، تاريخ المغرب.